بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل بس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر نواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة وضيافته 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحجده. قال أبو عمر: قد أتينا في التمهيد بما فيه شفاء من الآثار المرفوعة وأقوال السلف رحمهم الله في فضل الصمت، وأنه منجاة لقوله صلى الله عليه وسلم: من صمت فنجا. إلا أن الكلام بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدمان الذكر وتلاوة القرآن أفضل من الصمت، لأن الكلام بذلك غنيمة والصمت سلامة والغنيمة فوق السلامة. وذكرنا هناك ما للعلماء في معنى قوله تعالى في معنى قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما الذي يكتب على المؤمن من كلامه فمن أحسن ما قيل في ذلك ما رواه النضر بن عباس عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يكتب عن الإنسان كل ما يتكلم به من خير أو شر، وما سوى ذلك فلا يكتب. وقال أبو حاتم الرازي: حدثني الأنصاري قال حدثني هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال: لا يكتب إلا الخير لا يكتب أو لا يكتب إلا الخير
كتبنا
والشر، لا يكتب إلا الخير والشر. وأما
ولا
قوله
يكتب يعني الملك يعني
الملك، تمام. وأما قوله: يا غلام اسق الماء واسرج الفرس، فلا يكتب. وأما قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فإن الله تعالى قد أوصى بالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد ذكرنا في التمهيد من حديث سعيد بن أبي سعيد أيضا عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن جار حتى يأمن جاره بوائقه. وذكر مالك عن أبي حازم بن دينار أنه قال: كان أهل الجاهلية أبر بالجار منكم، وهذا قائلهم يقول: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قلبي ينزل القدر، وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جار ألا أجاوره، ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. وأما قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فالمعنى أن المؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر ينبغي أن تكون هذه أخلاقه: قول الخير أو الصمت، وبر الجار وإكرام الضيف، فهذه حلية المؤمن وشيمته وخلقه. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وروى ابن وهب والوليد بن مسلم وقتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يضيف. قال أبو عمر: أجمع العلماء على مدح مكرم الضيف والثناء عليه بذلك وحمده، وأن الضيافة من سنن المرسلين، وأن إبراهيم أول من ضيف الضيف صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في وجوب الضيافة، فكان الليث بن سعد يوجبها. قال ابن وهب: سمعت الليث يقول: الضيافة حق واجب. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون الليث أراد أن الضيافة واجبة في أخلاق الكرام، ولكن قد حكى ابن وهب وغيره عنه إيجابها ليلة واحدة، فأجاز للعبد المأذون له أن يضيف مما بيده، وقال به القوم. احتجوا بحديث شعبة عن منصور عن الشعبي عن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه فإنه دين له، إن شاء قضاه وإن شاء تركه. واحتجوا بأحاديث مرفوعة في مثل هذا المعنى قد ذكرتها في التمهيد. وحديث الليث في ذلك هو حجة لما ذهب إليه. قال: حدثني محمد بن خليفة، قال: حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني موسى بن هارون، قال: حدثني قتيبة بن سعيد، قال: حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلنا يا رسول الله، إنك تبعثنا فنمر بقوم ولا يقرون، فماذا ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي. قال أبو عمر: وهذا يحتمل أن يكون في أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبة، ثم أتى الله تعالى بالخير والسعة فصارت الضيافة جائزة وكرما مندوبا إليها محمودا فاعلها عليها. نعم،
جائزة وكرما.
جائزة وكرما مندوبا إليها محمودا فاعلها عليها. وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة. وقال سحنون: إنما الضيافة على أهل البادية، وأما أهل الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر. قال أبو عمر: وإبراهيم بن عبد الله بن همام ابن أخي عبد الرزاق عن عمه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر. هذا عندهم حديث موضوع وضعه ابن أخي عبد الرزاق والله أعلم، وهو متروك الحديث. وحدثناه عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثني الحسن بن إسماعيل قال: حدثني بكر بن العلاء القسري القاضي قال: حدثني أبو مسلم الكجي قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الرزاق فذكره كما ذكرنا سواء. وقال مالك: ليس للعبد المأذون له أن يضيف أحدا، ولا يهب ولا يعير ولا يدعو أحدا إلى طعام إلا بإذن سيده، وهو قول الشافعي والحسن بن حيم في العبد المأذون له. وقال الشافعي: الضيافة على أهل البادية والحاضرة، والضيافة حق واجب في مكارم الأخلاق. قال أبو عمر: حديث مالك في هذا الباب عن سعيد عن أبي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الضيافة ليست بواجبة، ليست بواجبة فرضا، لأن الجائزة في لسان العرب العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا على اختيار لا عن وجوب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، مع إجماعهم على أن إكرام الجار وصلته وعطيته ليست بفرض، دليل على أن الضيافة أيضا ليست بفرض. وروى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر بن الخطاب سمعه يقول: إن إكرام الضيف يوم وليلة، وضيافته 3 أيام، فإن أصابه بعد ذلك مرض أو مطر فهو دين عليه. وكان عبد الله بن عمر يقبل الضيافة 3 ثم يقول لنافع: أنفق فإنا لنأكل الصدقة، ويقول: احبسوا عنا صدقتكم. وسئل الأوزاعي عمن أطعم ضيفه خبز الشعير وعنده خبز البر، أو أطعمه الخبز بالزيت وعنده اللحم، فقال: هذا ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أبو عمر: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، أي لا يقيم على ضيافته أكثر من 3. والثواء الإقامة. قال كثير: أريد الثواء عندها، وأظنها إذا ما أطلنا عندها المكثمة التي. وقال الحارث ابن حلزة: أأذنتنا ببنيها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. وقوله حتى يحرجهم، أي حتى يضيق عليهم ويضيق نفسه، الحرج الضيق في لغة القرآن. مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيه فشرب، فخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه. نعم،
مثل
تفضل. لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. قال أبو عمر: النص في هذا الحديث أن في الإحسان إلى البهائم المملوكات وغير المملوكات أجرا عظيما يكفر الله به السيئات، والدليل أن في الإساءة إليها وزرا بقدر ذلك، لأن الإحسان إليها إذا كان فيه الأجر ففي الإساءة إليها لا محالة الوزر. وهذا الحديث عندي يعارض ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في قتل الكلاب، وسيأتي القول في ذلك من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وقد روى موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أخيه عن أبيه سراقة بن جعشم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت الضالة تترد على حوض إبلي، هل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال: نعم، الكبد الحري أجر، في الكبد الحرى،
الحرة
تمام، في الكبد الحرى أجر. مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق في الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة.
مزودي مزودي تمر بالتثنية وليس مزودي، عذرا للمقاطعة.
ماذا؟
يعني هو قال مزود، فكان مزودي تمر، مزودي تمر هو الأصل،
مزودي
فكان مزودي.
تمر. نعم بالتثنية. نعم
تمام، جزاكم الله خير. قال: فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا
كان
تمرة.
يقوتناه.
تمام، فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضريب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك: الضرب الجبيل. قال أبو عمر: قال صاحب العين: الضرب بكسر الضاء، والجمع الضراب، وهو ما كان من الحجارة أصله ثابت في جبل أو أرض خزينة، وكان طرفه الثاني محددا، فإن كان خلفه الجبل كذلك سمي ضربا والجمع ضراب. قال أبو عمر: وهذا الحديث عن جابر جماعة من ثقات التابعين ومعانيهم متقاربة، فإذا كان بعضهم يزيد على بعض فيه معنى ليس عند غيرهم، منهم عمرو بن دينار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم وعبيد الله بن مقسم طلحة بن نافع وأبو سفيان، وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد. ورواه ابن جريج مختصرا مستوعبا. قال: حدثني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، فجوعنا جوعا شديدا، فألقى لنا البحر حوتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر. وأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه، فكان يمر الراكب تحته. قال أبو عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا والعساكر إلى أرض العدو، وتلك سنة مجتمع عليها، لا تحتاج إلى استدلال ولا استنباط.
مسنونة مجتمع عليها.
وتلك سنة مسنونة مجتمع عليها، لا تحتاج إلى استدلال ولا استنباط. من أخبار الآحاد في هذا الحديث ما يدل على أن المسلمين إذا نزلت بهم ضرورة يخاف منها تلف النفوس ويرجى بالمواساة بقاؤها حينا، انتظار الفرج فواجب حينئذ المواساة، وأن يشارك المرء رفيقه وجاره فيما بيده من القوت. ألا ترى إلى حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال: اجمعوا أزوادكم. قال: فجعل الرجل يجيء بالحفنة من التمر والحفنة من السويق، وطرحوا الأمطعة والأكيسة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: كلوا، فأكلنا وشبعنا وأخذنا في مزاودنا. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، من قالها غير شاك دخل الجنة. وقد ذكرنا إسناده في التمهيد. وقال بعض العلماء: جمع الأوزاد والأزواد،
جمع الأزواد
جمع
السفر.
الأزواد جمع الأزواد في السفر سنة، وأن يخرج القوم إذا خرجوا في سفر بنفقتهم جميعا، فإن ذلك أطيب لنفوسهم وأحسن لأخلاقهم وأحرى أن يبارك لهم. قال أبو عمر: فجمع أبو فجمع فجمع أبي عبيدة فجمع أبي عبيدة لأزواد الجيش الذي كان أميرا عليه مأخوذ من السنة المذكورة في حديث أبي هريرة وغيره. وقد استدل بعض الفقهاء بحديث أبي هريرة هذا وفعل أبي عبيدة في الأمر بإخراج الأزواد وجمعها والمواساة على التساوي فيها، فإنه جائز للإمام عند قلة الطعام وارتفاع السعر وعدم القوت أن يأمر من عنده طعام يفضل عن قوته بإخراجه للبيع، ورأى أن إجباره على ذلك من الواجب لما فيه من توفيق الناس وصلاح حالهم وإحيائهم والإبقاء عليهم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله رحمه الله يجعل مع كل أهل بيت مثل عددهم عام الرمادة، ويقول: لن يهلك امرؤ عن نصف قوته. وهذا كله في معنى الأسواد الذي أتت السنة به لما فيه من مصلحة العامة وإدخال الرفق عليهم. وقد قال مالك: لا يجوز احتكار الطعام في سواحل المسلمين، لأن ذلك يضر بهم ويزيد في غلاء سعرهم، ومن أضر بالناس حيل بينه وبين ذلك. وقال أيضا: لا يخرج الطعام من سوق بلد إلى غيره إذا كان ذلك يضر بأهله، فإن لم يضر بهم فلا بأس أن يشتريه كل من احتاج إليه. وهذا كله من قوله خلاف قوله: لا يجبر الناس على إخراج الطعام في الغلاء، ولا يجوز التسعير على أهل الأسواق، وذلك ظلم. ولكن من انحط من السعر قيل له: ألحق وإلا فاخرج. وقد أوضحنا هذه المعاني في كتاب البيوع. وفي هذا الحديث جواز أكل دواب البحر ميتة وغير ميتة، بخلاف قول الكوفيين أنه لا يجوز أكل شيء من دواب البحر إلا السمك ما لم يكن طافيا، فإن كان السمك طافيا لم يؤكل أيضا. وهذه المسألة قد أوضحناها في كتاب الطهارة عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وفي كتاب الصيد أيضا، فلا معنى لإعادتها. وقد احتج بهذا الحديث من أجاز أكل لحم الصيد إذا أنتن، وكذلك كل ما ذكي، لأنه معلوم أن الحوت والميتة كلها إذا بقيت أياما أمتنت. وقد أكل أبو عبيدة وأصحابه من ذلك الحوت 18 ليلة، فلا شك أنهم كانوا يأكلونه بعد أن أصل وأنتن. والذكي لا يضره نتنه من جهة الحرام، وأنه كره لرائحته. وقال جماعة من أهل العلم: لا يؤكل إذا أنتن، لأنه حينئذ من الخبائث ورجس من الأرجاس وإن كان مذكا. واحتج بحديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: حدثناه سعيد بن سيد قال حدثني عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني ابن وضاح قال حدثني موسى بن معاوية قال حدثني معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الصيد وإن وجدتموه بعد 3 ما لم ينتن. وذكروا أن جيش أبي عبيدة كانوا جياعا مضطرين تحل لهم الميتة، فلذلك أكلوا ذلك الحوت. فقد
ما
أتينا
لم
بما عوجب. نعم،
نعم ما لم ينتن
ما لم ينتن.
نعم
وذكروا أن جيش أبي عبيدة كانوا جياعا مضطرين تحل لهم الميتة، فلذلك أكلوا ذلك الحوت. وقد أتينا بما عوجبوا به في كتاب الطهارة، وأتينا بما للعلماء في أكل الصيد إذا بات عن صائده أو غاب عنه ما صرعه في كتاب الصيد، والحمد لله كثيرا. مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا. قال أبو عمر: يا نساء هنا رفع لا يجوز غير ذلك، والمؤمنات أيضا رفع، والمعنى فيه: يا أيتها النساء المؤمنات.
رفع، قال أبو عمر يا نساء ها هنا رفع
يا
لا
نساء
يجوز
ها
غير
هنا.
ذلك، المؤمنات
نعم
أيضا رفع.
تمام. قال أبو عمر: يا نساء ها هنا رفع لا يجوز غير ذلك، والمؤمنات أيضا رفع، والمعنى فيه: يا أيتها النساء المؤمنات. ولا يجوز، وقد
قد
يجوز
يجوز
عند أهل العربية في المؤمنات النصب، وأما إضافة النساء إلى المؤمنات فلا يجوز. قال أبو عمر: الذين أجازوا يا نساء المؤمنات من باب إضافة الشيء إلى نفسه، مثل قولك: المسجد الجامع وحسن الوجه، وقولهم أقوى من قول من؟
المسجد الجامعي وحسن
المسجد
الوجه.
الجامعي وحسن الوجه، وقولهم أقوى من قول من؟ وبالله التوفيق. وفي سخط عندي
نقصد
ولا
يعني قولهم أقوى من قول من منع مثلا. الله
وفي
أعلم.
هذا تمام. وفي هذا الحديث الحض على فعل قليل الخير وكثيره. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي تميمة الهجيمي: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تضع من دلوك في إناء المستقي. ولقد أحسن القائل: افعل الخير ما استطعت وإن كان قليلا فلن تطيق بكله، ومتى تفعل القليل من الخير إذا كنت تاركا لأقله. وقد تصدقت عائشة رضي الله عنها بحبتي عنب، وقالت: كم فيها من مثقال ذرة. وفي هذا الحديث الحض على بر الجار وصلته ورفده، والآثار في حسن الجوار كثيرة جدا، وقد أوضحنا معاني هذا الباب في التمهيد. مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. قال أبو عمر: هذا الحديث مسند من حديث عمر بن الخطاب، وحديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة، وحديث جابر، وقد ذكرتها في التمهيد. وقيل إن ابن عباس إنما يرويه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن إسماعيل قال: حدثني الحميدي قال: حدثني سفيان قال: حدثني عمرو بن دينار قال: أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس يقول: بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال أبو عمر: قوله فجملوها أي أذابوها. وقد جاء هذا مفسرا في حديث أبي هريرة مذكورا في التمهيد. وأما رواية من روى سماع ابن عباس لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثني مسدد بن مصرهد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاه المعنى عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند ركن، قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، ولم يقل عن خالد بن عبد الله رأيت وقال قاتل. قال أبو عمر: معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، يريد ثمن ما يباع منه للأكل وما لا منفعة فيه للأكل. وأما الحبوب الأهلية وما كان مثلها مما لا يجوز أكله ويجوز الانتفاع به، فجائز بيعه لغير الأكل وأكل ثمنه. وسيأتي القول في الزيت تقع فيه الميتة، وما للعلماء في ذلك من المذاهب في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير
البري.
وإياكم البري.
لا، القراحي
تمام
والبقلي البري. نعم.
تمام يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراحي والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البري فإنكم لن تقوموا بشكره. قال أبو عمر: الماء القراح هو الصافي الذي لا يشوبه شيء، لم يمزج بعسل ولا زيت ولا تمر ولا غير ذلك مما تصنع منه الأشربة. قال أبو عمر: ما جاء من الآثار في أن قول العبد على طعامه الحمد لله شكر تلك النعمة يعارض خبر عيسى هذا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه قال: أفضل الشكر الحمد لله. وكان عيسى عليه السلام أشد الأنبياء زهدا في الدنيا، وإن كانوا كلهم زهادا فيها، وما بعث نبي قط إلا بالزهد في الدنيا والنهي عن الرغبة فيها. حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن يونس قال حدثني بقي بن مخلد قال حدثني أبو بكر بن أبو شيبة ابن أبي شيبة قال حدثني الشريك عن عاصم والأعمش عن أبي صالح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اتخذوا المساجد مساكن واتخذوا البيوت منازل وانجوا من الدنيا بسلام وكلوا من بقل البرية. وزاد الأعمش فيه: واشربوا من الماء القراح. قال: وحدثني جرير عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: كان عيسى عليه السلام لا ينفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء، وكان يقول: إن مع كل يوم رزقه، وكان يلبس الشعر ويأكل الشجر وينام حيث أمسى. وروينا أن عيسى عليه السلام قال له الحواريون: يا عيسى ابن مريم ما تأكل؟ قال: خبز الشعير. قالوا: وما تلبس؟ قال: الصوف. أو قال: خبز الشعير. قالوا: وما تلبس؟ قال: الصوف. قالوا: وما تفترش؟ قال: الأرض. قالوا: كل هذا شديد. قال: لن تنالوا ملكوت السماوات والأرض حتى تصيبوا هذا على لذة أو قال على شهوة. وروى أبو معاوية عن هشام بن حسان عن الحسن قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصفة فقال: كيف أصبحتم؟ قالوا: بخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير، أم إذا غدا على أحدكم بجفنة وريح عليه بأخرى وستر أحدكم بيته كما تستر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله، نصيب ذلك ونحن على ديننا. قال: نعم. قالوا: فنحن يومئذ خير نتصدق ونعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنتم اليوم خير، إنكم إذا أصبتم ذلك تحاسدتم وتباغضتم وتقاطعتم. قال أبو عمر: من الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصد أصحابه ويردعهم على خواطر حب الدنيا وما يعرض في القلوب من تمنيها ويزهدهم فيها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته ابنته فاطمة رضي الله عنها خادما يخدمها مما أفاء الله عليه تصونها عن الطحين ومؤنة البيت، فقال لها: لا أدلك على ما هو ألا أدلك
ألا
على
أدلك؟
ما ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ تسبحين الله دبر كل صلاة 33، وتحمدينه 33، وتهللينه 34. ومثل ذلك حديث عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. فقال: أفلا أدلكم على ما هو خير من ذلك؟ يغدو أحدكم من المسجد يتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا فتتنافسون فيها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. والآثار في هذا المعنى كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم جدا، ومن فهم ووفق فالقليل يكفيه. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجد فيه أبا بكر الصديق عمر بن الخطاب فسألهما فقال: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أخرجني الجوع. فذهبوا إلى أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، فأمر لهم بشعير عنده يعمل، وقام يذبح لهم شاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكب عن ذات الدر. فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء، فعلق في نخلة، ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم. قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث مسندا قد روي هذا الحديث مسندا من طرق كثيرة عن أبي هريرة، وقد ذكرناها في التمهيد وأتمها وأكملها. ما حدثني أبو محمد قاسم بن محمد قراءة مني عليه، قال حدثني خالد بن سعد، قال حدثني محمد بن فطيس، قال حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال حدثني يحيى بن أبي بكير، قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخبد فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في وجهه. قال: فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع. قال: وأنا قد وجدت بعض الذين تجد، انطلقوا بنا إلى أبي الهيثم ابن التيهان. وأنا قد وجدت بعض الذي تجد، انطلقوا بنا إلى أبي الهيثم ابن التيهان، وكان كثير النخل والشاء ولم يكن له قدم. فأتوه فلم يجدوه، ووجدوا امرأته فقالوا: أين صاحبك؟ فقالت: ذهب ليستعذب لنا الماء من قناة بني فلان. ما لبث أن جاء بقربته يزغبها فوضعها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يلتزمه ويفديه بأبيه وأمه، فانطلق بهم إلى ظل وبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه بين أيديهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: أردت أن تتخيروا من رطبه وبسره. فأكلوا ثم شربوا من الماء، فلما فرغوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي أنتم عنه، هذا ظل بارد والرطب البارد عليه الماء البارد. ثم انطلق يصنع لهم طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم،
الذي أنتم عنه مسؤولون.
من النعيم الذي أنتم عنه مسؤولون. تمام،
نعم.
هي سقطت عندنا. هذا ظل بارد والرطب البارد عليه الماء البارد. ثم انطلق يصنع لهم طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح ذات دج. قال: فذبح لهم عناقا فأكلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك من خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا شيء أو قال سبي فأتنا. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رأساني، أي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رأساني ليس لهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ أحدهما. فقال: يا رسول الله خذ لي أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فأتى به امرأته فحدثها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما أنت ببالغ ما قال رسول الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حتى تعتقه. قال: هو عتيق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه قبالا، ومن يوق بطانة الشر فقد وقي. قال أبو عمر: في حديث مالك وفي هذا الحديث ما كان القوم عليه في أول الإسلام من ضيق الحال وشظف العيش، وما زال الأنبياء والصالحون يدعون مرة ويشبعون أخرى. وقد تكلمنا على ما في هذا الحديث من معاني الآداب وغيرها في التمهيد. وقال عبد الله بن رواحة في هذه القصة: يمدح أبا الهيثم ابن التيهان: فلم أر كالإسلام عزا لأهله، ولا مثل أضياف الأراشي معشرا، نبي وصديق وفاروق أمة، وخير بني حواء فرعا وعنصرا، فوافق للميقات قدر قضية، وكان قضاء الله قدرا مقدرا، وكان قضاء الله قدرا مقدرا. إلى رجل نجد يباري بجوده، شموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا، وفارس خلق الله في كل غارة، إذا لبس القوم الحديد المسمر،
وحيا
ففدى وحيا ثم أدنى قراهم، فلم يقهم إلا سمينا معمرا. وروينا عن مجاهد أنه قال في قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: كل شيء من لذة الدنيا. مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة، وضر الصحفة، فقال عمر: كأنك مقفر. فقال: والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا. فقال عمر: لا آكل السمن حتى يحيى الناس من أول
يحيى
حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. قال أبو عمر: وروى يحيى الناس من أول ما يحيون، وهذا
وروي
الحديث
يحيى
وروي
الناس من أول ما يحيون.
تمام وروي يحيى الناس من أول ما يحيون، وهذا الحديث قد رواه غير مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، ذكره أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثني أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ابن قال: كان بين يدي عمر صحفة فيها خبز مفتوت بسمن، فجاء رجل كالبدوي فقال: كل، فجعل يتبع وضر الدسم باللقمة في جنوب الصحفة، فقال عمر: كأنك
جنوبي
في جنوب الصحفة،
جمع جنب يعني.
تمام، في جنوب بضم الجيم في جنوب الصحفة، فقال عمر: كأنك مقفر. ثم ذكره إلى آخره، سواء قال أبو عمر في هذا الخبر تواضع عمر ومؤاكلته الضعفاء من أهل البادية وغيرهم. وهذه القصة كانت والله أعلم عام الرمادة، فإنها كانت شدة شديدة ومسغبة عامة، وكان ذلك عامين أو ثلاثة منع أهل الحجاز فيها غيث السماء فساءت بهم الحال، وقيل لها أعوام الرمادة لأن الأرض كانت قد غبرت من شدة الجدب، وكان الغبار يرتفع بين السماء والأرض كالرماد. ومن قال عام الرمادة أشار إلى شدها. وروي عن ثابت عن أنس قال: تقرقر بطن عمر وكان يأكل الزيت عام الرمادة، وكان قد حرم على نفسه السم. قال: فنقر بطنه بإصبعه وقال: قرقر ما شئت أن تقرقر، إنه ليس لك عندنا غير هذا حتى يحيى الناس. رواه عبيد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر عن ثابت عن أنس، وروى حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: إني لآكل مع عمر من خبز وزيت، وهو يقول: أما والله لتصبرن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواقي، وأما وضع الصحفة فهو ما يتعلق بها من ودك الطعام، المقفر هو كالمغمل، المغمل الذي لا زاد له ولا قوت معه. وقوله حتى يحيى الناس فرواية بضم الياء، المعنى: قد يصيب الناس الحياء بالمطر، ويعانوا ويخصبوا، والحياء هو الخصب والغيث، تقول العرب قد أحيا القوم. وإذا أصابهم الحياء بالمطر الخصب وصاروا من أهله. وكان عمر رضي الله عنه يكره أن يأكل شيئا لا يدرك الناس مثله لئلا يستأثر عن رعيته ويؤثر نفسه عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية فلم يحطهم بالنصيحة وحسن الرعاية لم يرح رائحة الجنة. قال: حدثني أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عبد الله، قال: حدثني بقي، قال: حدثني أبو بكر، قال: حدثني عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فإن أسعد الرعاة عند الله من سعدت به رعيته، وإن أشقى الرعاة عند الله من شقيت به رعيته، فإياك أن تزيغ فتزيغ عمالك، ويكون مثلك مثل البهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض فرعت فيها تبتغي بذلك السن، وإنما حتفها في سمنها والسلام. وقال عمر: لو ماتت شاة ضائعة بالفرات لقلت إن الله عز وجل سائلي عنها. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفه، قال أبو عمر: هذا الخبر يدل على اقتصاره على أكل التمر دون غيره، وعلى أنه كان جائعا، وعلى أنه كان مخشوشنا في طعامه لا ينتقيه ولا يقول باللين. باللين منه والحشف رديء التمر المسوس اليابس. وللعرب مثل تضربه في من باع شيئا رديئا وكال كيل سوء، قالت: أحشفا وسوء كيلة. وروى أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: قالت حفصة بنت عمر لعمر: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك، فقد وسع الله عليك من الرزق وأكثر من الخير. قال: إني سأخاصمك إلى نفسي، أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أتاها. ذكر أبا بكر ثم قال: والله لئن استطعت لأشاركهما بمثل عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما الرخاء. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. تمام. آمين يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، نقول بعونه تعالى: قال رحمه الله تعالى: مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفعة تأكل منه، أن عندي قفعة نأكل منه. قال أبو عمر: قالوا القفعة عندهم ظرف يعمل من الحلفاء، القفعة عندهم ظرف يعمل من الحلفاء وشبهها مستطيل كالذي يحمل عندنا فيه التراب والزبل على الدواب، والقفة عندهم التي لها منها غطاء، وأما عندنا فالقفة مدورة لا غطاء لها، ونحن في غنى عن إعلام بلدنا بها. وفي هذا الخبر أكل عمر الجراد، وهو أمر مجتمع على جواز أكله لمن شاء. واختلف العلماء هل يحتاج إلى زكاة أم لا؟ فقال مالك: لا يؤكل حتى يذكى، وزكاته عنده قتله كيف أمكن من الدوس أو قطع الرؤوس أو الطرح في النار ونحو ذلك مما يعالج به موته، إذ لا حلق له ولا لبة فيذكى فيها بنحر أو ذبح. وقال الشافعي والكوفي وسائر أهل العلم: الجراد لا يحتاج إلى زكاة، وحكمه عندهم حكم الحيتان، يؤكل الحي منه والميت ما لم ينتن. مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك البخيثم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال: فوضعت 3 أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. قال أبو عمر: في هذا الخبر ما كانوا عليه من إتحاف الضيف النازل بهم والقادم عليهم والداخل إليهم بما يسر من الطعام، وهذا عند الجميع منهم كان معهودا بالسنة المعمول بها والمقدم إليهم بالخيار، إن قدر على الأكل أكل وإلا فلا حرج، ومن حسن الآداب أن يأكل منه ما قدر عليه لتطيب بذلك نفس الذي قدمه إليه. وأما قوله أحسن إلى غنمك، فالإحسان إليها ارتياد الراعي الحائط لها المتبعي بها المتبعي بها مواضع الكلأ وجيد المرعى. وقوله امسح الرع امسح ال... كانت
الرعب.
بالكسر، كانت بالكسر أم بالفتح؟ بالفتح. وأما
لا
قوله امسح الرعام الرعام وأما قوله امسح الرعام فالرعام ما يسيل من أنوفها من المخاط. وقوله أطب مراحها يريد بالكنس وإبعاد الطين وإزاحة الوسخ عنه، والمراح الموضع الذي تأوي إليه ليلا أو نهارا. وقوله صل في ناحيتها فمأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مراحي الغنم. وهذا أمر معناه الإباحة عند الجميع، لأن المساجد أولى من مراحي الغنم بالصلاة، وفي إباحة الصلاة في مراحها دليل على إباحة بولها وبعرها. وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك وفي معنى النهي عن الصلاة في أعطان الإبل في كتاب الصلاة. تقول العرب مراح الغنم وعطن الإبل ومرابض البقر، كل ذلك في الموضع الذي تأوي إليه. وقد قيل إن عطن الإبل موضع انصرافها ومناخها عند السقي، والثلة من الغنم قيل 100 ونحوها. ودار مروان بن الحكم أشرف دار بالمدينة كانت، ولذلك ضربت بها العرب المثل. قال الشاعر: ما بالمدينة دار غير واحدة، دار الخليفة إلا دار مروان. وفي هذا الخبر دليل على أن الحديث وفي هذا الخبر دليل على أن الحديث بالحدثان مباح إذا صح عند المخبر به بأي وجه كان. ودليل أيضا على أن المدن تكثر فيها الفتن والتقاتل على الدنيا حتى تفسد وتهلك، ويكون الفرار منها إلى القفار والشعاب بقطائع الغنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل مما يليك. قال أبو عمر: هذا الحديث ظاهره الانقطاع في الموطأ، وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: سم الله وكل مما يليك. وهذا عندنا حديث مسند متصل، لأن أبا نعيم سمعه من عمر بن أبي سلمة. وقد أدرك أبو نعيم وهب بن كيسان هذا جماعة من الصحابة، منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله. نعم، فكيف لا يدرك عمر ابن أبي سلمة؟ قال يحيى بن معين: وهب بن كيسان أكبر من الزهري، وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير. حدثني أحمد بن فتح وخلف بن قاسم قالا:
وهب بن كيسان هذا جماعة من الصحابة، منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، فكيف لا يدرك عمر بن أبي سلمة؟
جزاك الله خيرا.
وذلك فيما يمر معنا شعف الجبال بالعين.
نعم،
نعم.
جزاك الله خيرا. نعم، قال يحيى بن معين: وهب بن كيسان أكبر من الزهري، وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير. حدثني أحمد بن فتح وخلف بن قاسم قالا: حدثني الحسن بن رشيق قال: حدثني أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي، وحدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا: حدثني قاسم ابن أصبغ قال: حدثني ابن وضاح قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن أبي نعيم وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد ذكرنا هذا الحديث عن عمر بن أبي سلمة من طريق أبي نعيم وغيره عنه من وجوه في التمهيد. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: إن لي يتيما وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها،
ضالة إبله وتهنأ جرباها.
وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. قال أبو عمر: يحيى بن سعيد أحسن سياقة لهذا الخبر من الزهري. رواه معمر وغيره عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن في حجر يتامى وأموالهم عندي، وهو يستأذنه أن يشرب من ألبانها وأن يصيب منها، فقال: ألست تلط حوضها وتبتغي ضالتها وتهنأ جرباها؟ قال: بلى. قال: فأصب من رسلها، يعني لبنها. ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس فذكره. قال: وزاد عبد الرحمن: فاشرب من فضل الدر. قال سفيان: وحدثني ابن نجيح قال: قال لي القاسم بن محمد: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس هذه في اليتيم، إلا أن يكون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان عن عمرو عن الحسن قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في حجر يتيم وله مال، أفآكل من ماله؟ قال: نعم، بالمعروف، غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله. قال: أفأضربه؟ قال: مما كنت منه ضاربا ولدك. واختلف أهل العلم فيما يحل لوالي اليتيم من ماله، بعد إجماعهم أن أكل مال اليتيم ظلما من الكبائر. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فقيل: الغني لا يحل له أكل شيء من مال اليتيم. وقيل: بل له أن يأكل منه بمقدار قيامه عليه وخدمته له وانتفاع اليتيم به في حسن نظره له. وهذا يشبه قول ابن عباس المذكور.
فتح
نعم سيدي.
أم يكبر بالباء مفتوح.
نعم، ظننت أنها قراءة أخرى. جزاك الله خيرا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فقيل: الغني لا يحل له أكل شيء من مال اليتيم. وقيل: بل له أن يأكل منه بمقدار قيامه عليه وخدمته له وانتفاع اليتيم به في حسن نظره له. وهذا يشبه قول ابن عباس المذكور. وقد قيل: يستقرض من ماله فإن أيسر رده. وقال بهذا الأقوال جماعة من علماء السلف، وليس هذا موضع
وليس هذا موضع تقصي القول في ذلك.
نعم، وليس هذا موضع تقصي القول في ذلك. وأما قوله في حديث مالك: تبغي ضالتها، يعني تطلب ما ضل منها وما شرد حتى تصرفه. وقوله تهنأ جرباها، فالهنأ طلاء القطران، يعني تطلي جرباها بالقطران.
القطيران.
نعم، فالهنأ طلاء القطران، يعني تطلي جرباها بالقطران. قال دريد بن الصمة في الخنساء ونظر إليها وهي تهنأ الجرب من إبلها: ما إن رأيت ولا سمعت به، ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم هاني هانئ أينق جربة، هانئ أينق جربة، متبدلا تبدو محاسنه يصنع الهنأ مواضع الثقب. ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم هانئ أينق جربي، متبدلا تبدو محاسنه يصنع الهنأ مواضع الثقب. وقال إبراهيم بن هرمة: لست بذي قلة مؤثلة أقط ألبانها وأسلوها، لكني قد علمت ذو إبل أحسبها للقرى وأهنأها. وقوله: وتلط حوضها، وقد روي وتلوط حوضها، أي تصلح الحوض وتسد المواضع التي يخرج منها الماء.
أظنها أحبسها
نعم، يجوز الوجهان، أحبسها أو أحسبها، أحبسها أحبسها، والله أعلم، فيها بلاغة أكثر. جزاك الله خيرا. نعم،
نعم،
لا،
لضبط الأبيات ضبطا صحيحا. نعم، وقوله
وقوله: وتلط حوضها، وقد روي وتلوط حوضها، أي تصلح الحوض وتسد المواضع التي يخرج منها الماء. قال الشاعر: وليطت حياض الموت وسط العشائر. وقوله: وتسقيها يوم وردها، أو وتسقيها يوم وردها، يعني يوم ترد الماء لتشرب. وقوله: غير مضر بنسل، يعني لا يكون شريكا مضرا بالأولاد، ينهاه عن السرف، لأنه إذا سرف أضر بفصلانها. والحلب بتحريك اللام اللبن نفسه، والحلب بتسكين اللام مصدر حلبة. نعم، الأولى: والحلب بتحريك اللام اللبن نفسه، والحلب بتسكين اللام مصدر حلبة. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه، إلا قال: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا، إلى آخر الحديث. فالحمد لله على الأكل والشرب مع التسمية سنة مسنونة، التسمية أولا والحمد لله آخرة. والدعاء كثير لا يكاد يحصى، وخيره ما كان الداعي بنية ويقين بالإجابة. ويكفي من ذلك قوله في أول الطعام: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي آخره: الحمد لله رب العالمين، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يآكله، أو مع أخيها على مثل ذلك. ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة. قال أبو عمر في كتاب الله تعالى شفاء من هذا المعنى: قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بذي محرم، ولا تسافر امرأة بريدا فما فوقه إلا مع ذي محرم. وقال جرير: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لك النظرة الأولى وليس لك الأخرى. وهذا تفسير حديث جرير أنه أمره أن يصرف بصره عن النظرة الثانية، لأن النظرة الأولى غلب عليها بالفجاءة. وقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته، وزمنه خير من زمننا هذا. وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرم نظر شهوة يرددها. وقال عاصم الأحول: قلت للشعبي: الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرما، الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرما. قال ليس لك أن تنقبها بعينك. قال أبو عمر فأين المجالسة والمؤاكلة من هذا؟ وقال مجاهد في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال عبيدكم المملوكون، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، قال الذين لم يحتلموا من أحراركم. وقال ابن جريج قلت لعطاء وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، قال واجب على الناس جميعا أن يستأذنوا أحرارا كانوا أو عبيدا. وقال سفيان عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال النساء ما عنا بها إلا النساء. قال سفيان نحن نقول عنا بها الرجال إذا بلغوا الحلم استأذنوا. وقال أبو إسحاق الفزاري قلت للأوزاعي ما حد الطفل الذي يستأذن؟ قال ابن 4 سنين. قال لا يدخل على المرأة حتى يستأذن. قال أبو عمر قد جاءت رخصة في المملوك الوغد، وفي معاني من هذا الباب تركت ذكرها لأني لم أر من الصواب إلا أن يكون المملوك من غير أولي الإربة، فيكون حكمه حكم الأطفال الذين لا يفطنون لعورات النساء، وكم من المماليك الأوغاد أتى منهم الفساد. نعم،
نقف هنا إن شاء الله.
جزاك الله خيرا سيدي.
آمين، جزاك الله خيرا أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.